أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن هناك صور أربعة ينبغي التفريق بينها، وقد وقع الخلاف في هذه الصور، هل أنها مصداق للكذب أو لا؟ وسبب هذا الاختلاف الاختلاف في تحديد ضابطة الكذب. فهنا مباني ثلاثة في المسألة. المبنى الأول أن المدار في الكذب هو على الإخبار وعدم الإخبار عن الواقع، فمتى ما أخبر المتكلم عن الواقع وكانت النسبة الكلامية لهذا الإخبار مخالفة للواقع صدق عنوان الكذب. فمثلا تارة الإنسان يحكي الألفاظ الموجودة في الكتاب كأن يأخذ كتابا فيه قصة ويقرأ هذه القصة، فليس هو في مقام الإخبار عن الواقع، وإنما هو في مقام حكاية هذه الألفاظ، فلا يكون هذا الكلام الصادر من كذبا لعدم وجود قصد الإخبار عن الواقع. أو يتصور ألفاظ وينطق بهذه الألفاظ ويحكيها، فهذا خارج موضوعا عن الصدق والكذب. نعم، إذا نظر إلى الواقع وأخبر عن الواقع يتنقح موضوع الصدق والكذب، فإن كان ما يخبر به عن الواقع مطابق للواقع فهو صدق، وإلا فهو كذب. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أن المدار على ظاهر الكلام وعدم الظاهر وعدم الظاهر، لا المدار على قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار. فالكلام الملقى ما هو الظاهر العرفي من بإعمال القواعد العرفية في الاستظهارات، فنلحظ ما هو ظاهر الكلام ونأخذ النسبة الكلامية من الظاهر، فإن كانت النسبة الكلامية مطابقة للواقع صار صدق، وإلا فيكون كذب. فلو فرضنا أن المكلف تصور ألفاظا معينة وقام ويحكي هذه الألفاظ، فهو ليس في صدد الإخبار عن الواقع، ولكن العرف إذا سمع هذا الكلام فإنه يستظهر من الكلام أن المتكلم ظاهر حاله في أي مقام؟ في مقام الإخبار عن الواقع، وأن ظهور الكلام ينعقد في هذا المضمون الذي أخبر عنه، ولا علاقة لنا بقصده النفساني، هل هو في قصد الإخبار نفسيا أو لم يقصد الإخبار. المفروض أنه انعقد للكلام ظهور، فهذا الظهور هو المجال. إن كان ظاهر كلامه مخالف للواقع فهو كذب، وإلا فهو صدق. وليس المدار على قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار. والنسبة بين الضابطتين العموم والخصوص من وجه، إذ تارة يفرض أنه قاصد للإخبار عن الواقع ولكن لا ينعقد للكلام ظهور، كما لو كان في مجلس فيه الهزل والفكاهة وكان في أثناء الكلام قصد الإخبار عن الواقع، ولكن بحسب المقام لا ينعقد الكلام ظهور في الإخبار عن الواقع. فقد يكون قاصدا للإخبار عن الواقع ولا ينعقد ظهور، فلا يتحقق موضوع الصدق والكذب. وقد ينعقد ظهور للكلام وهو ليس في مقام الإخبار عن الواقع، هو بينه وبين ربه، بل هو جاي ينقل لنا قصة بس ما أقام قرائن حالية أو مقامية أو لفظية على أنه في مقام حكاية ألفاظ. والعرف المتلقي لكلامه يقول ظاهر حال المتكلم أنه في مقام الإخبار عن الواقع، وإن كان نفسيا لم يقصد الإخبار عن الواقع، فيكون الظهور متحقق الذي هو مناط الصدق والكذب وإن لم يكن قاصدا للإخبار. هذا أي مسلك ثاني. المسلك الثالث أن المدار على المراد الجدي للمتكلم. ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ فهذا المراد الجدي هو مناط الصدق والكذب. فلو فرض أن كلامه خال من مراد جدي فلم تتعلق إرادته الجدية بالنسبة الكلامية، أصلا ما عنده إرادة جدية، فلا مراد جدي للمتكلم، فلا معنى لأن يكون هذا صدق أو كذب، لأن المناط في الصدق والكذب ما تعلقت به الإرادة الجدية للمتكلم، لا الظاهر ولا قصد الإخبار عن الواقع ولو هزلا، لا، المراد الجدي للمتكلم. وبناء على هذا المسلك الكلام الصادر وإن كان بقصد الإخبار عن الواقع إلا أنه لم تتعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع، إنما أخبر عن الواقع سخرية وهزلا، لا لأجل تعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع. فيكون هذا أي الكذب بداعي الأزل، أي ليس هناك داعي جدي للإخبار عن الواقع، خارج عن الكذب موضوعا لعدم وجود مراد جدي. نعم، إذا تعلقت إرادته الجدية بمعنى، فننظر إلى ذاك المعنى الذي تعلقت به الإرادة الجدية، فإن كان المراد الجدي مطابق للواقع صار صدق وإلا يكون ككذب. إذن كم مبنى عندنا؟ عندنا مباني ثلاثة. المبنى يقول الأول مدار على قصد الإخبار عن الواقع، متى ما قصد الإخبار عن الواقع هذا الخبر الذي قصد، هذا الخبر الذي بل أخبر به عن الواقع، المخبر به عن الواقع هو المدار. ظاهر كلام إرادة جدية، ما لنا علاقة بالإرادة الجدية للمتكلم ولا بالظواهر. مبنى ثاني يقول لا، المدار على الظاهر ما يراه العرف ظاهرا من الكلام، المبنى الثالث شنو؟ المدار على ما تعلقت به الإرادة الجدية للمتكلم. الأمر النفساني ما هو مراده الجدي؟ هو الذي يعلم به بينه وبين ربه. فإن تعلقت الإرادة الجدية بشيء وكان هذا خلاف الواقع فيكون كذب، وإلا يكون صدقان. وإذا خالي من الإرادة الجدية أصلا فأصلا ليس خارج موضوعا عن الصدق والكذب. ولهذا باختلاف هذه المسالك يفترق الجواب وتحديد الصور الأربع التي ذكرناها بالأمس. وقد طبقنا أمس الصور الأربع على مسلكين، المسلك الأول والمسلك الثاني. ركزنا على قصد الإخبار عن الواقع وعدم القصد، هو المسلك الأول، والمسلك الثاني الظاهر وعدم الظاهر. ولم نتعرض للمسلك الثالث لأنه جميع الصور الأربع على مبناه خارجة موضوعا عن الكذب لعدم تعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع. في جميع الصور الأربع لم تتعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع، إذ في الصورة الأولى والثانية قصد الإخبار عن الواقع ولكن بداعي الهزل، والثالثة ورسم ما قصد الإخبار عن الواقع حتى يبحث أنه هل الإخبار عن الواقع مراد جدي أو لا، أصلا هو ما قصد الإخبار عن الواقع حتى يقال أن الإخبار عن الواقع مراد جدي أو لا. وعلى هذا المسلك الكذب أو مقام الهزال يخرج أصلا موضوعا عن الكذب، فإن كان حراما نحتاج إلى دليل خاص غير مسألة الكذب. أما لو بنينا على المدار على قصد الإخبار عن الواقع فالصورة الأولى والثانية بالأمس تدخل في الكذب، لأنه قصد الإخبار عن الواقع سواء كان ظاهر كلامه الإخبار عن الواقع أو لا، ما لنا علاقة. وأما لو بنينا على المسلك الآخر فليس المدار على قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار، المدار على إقامة ظاهر الكلام وعدم ظاهر الكلام، واضح إن شاء الله. وبه تتحدد المباني أسبلي تتحدد يتحدد الجواب أن الصور المتفرقة هل تدخل في الكذب أو لا. وهذه ضابطة عامة في جميع الصور التي سنأتي لها في التورية غيرها، كلما نطبق هذه المباني. ويظهر من عبارة المصنف في هذا الباب، لأن عبارات مختلفة، يظهر من كلامه في هذا الباب أنه الكذب في مقام الهزل كذب، بعد سمينا كذب، كذب في مقام الهزل، والمراد به كما ذكرنا بالأمس أن تتعلق الإرادة بقصد الإخبار عن الواقع بحكاية مضمون الخبر بالإخبار عن مضمون الخبر. والمفروض أن الداعي إلى هذا الإخبار عن الواقع ليس داعي جدي، وإنما داعي السخرية الاستهزاء الضحك، هذا يعبر عنه الكذب في مقام الهزل. لا إشكال، نعم داعي، نعم لا، لأن مقامات عند واعي سخرية التعجيز. خب إذن لا إشكال أن هذا كذب، ولم يجعل المصنف ولم يقل المصنف أقام قرينة أو لم يقن قرينة على الظواهر، فظاهر هذا أن ليس المدار على ما يستظهره العرف وما لا يستظهره، بل المدار على قصد الإخبار وعدم قصد الإخبار. ما قال بشرط أنه لم يقم قرينة على أنه كذا وكذا، هذا الأول. وأما الثاني وهو ما يعبر عنه بنفس الهزل، نفس الكلام الهزلي، فالمراد من الكلام الهزلي نفس الهزل هو ذاك الكلام الذي يصدر لا بقصد الإخبار عن الواقع، أصلا ما قصد الإخبار عن الواقع، لا أنه قصد الإخبار عن الواقع وكان داعي لقصد الإخبار عن الواقع الهزل الجد، أصلا هو مو قاصد الإخبار عن الواقع البتة، كمن يقرأ كتاب قصص فيه ضحك ونكت ويقرأ الكتاب ليس في مقام إخبار عن واقع، يتكلم عن قصة أصلا خيالية ما جاء يخبر عن الواقع. يا شيخنا الأعظم، الهزل الذي ما في قصد الإخبار هل هو حرام أو لا؟ يظهر من عبارته أنه هنا لا بد من التفصيل بين صورتين في الهزل، لما في قصد الإخبار، إذ تارة توجد قرينة على أنه في مقام ليس في مقام الإخبار عن الواقع، وببركة هذه القرينة نرفع اليد عن الأصل العقلاء أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام الإخبار عن الواقع، فإذا فرض أنه وجدت قرينة مقامية حالية مقالية واضح، فهنا لا يكون كذب قرينة لفظية مقالية، يقول ترى أنا الآن مو في مقام الإخبار دارس وبحث الكذب خايف يحتاط، يقول ترى أنا الآن مو في مقام المخبار عن الواقع اسمعوا وعوا، واضح، ويأتي بالقصة، أو أنهم جو الكتاب قصص، هل قرينة شنو مقام مقامية، أو أنه مكان هزل، هل مقيم قرينة حالية. إذا في قرائن تكشف على أنه مو في مقام الإخبار فبها ونعمل، هذا ليس بكذب موضوعا وليس بمحرم، لا دليل على حرمته. وأما إذا لم يقم قرين على رفع اليد عن الأصول العقلائية ومقتضى القرائن أنه في مقام الإخبار عن الواقع، فالظهور يقتضي أنه في مقام الإخبار عن الواقع، وإن كان القصد النفساني لم يتعلق بالإخبار عن الواقع، فهل هذا كذب أو ليس بكذب؟ على المبنى الأول الذي قلنا المدار على قصد الإخبار ليس بكذب، مو قصد الإخبار. على المبنى الثاني ماذا يقال؟ على المبنى الثاني هو الظهور أن هذا كذب. والشيخ الأعظم قدس سره يظهر منه أن هذا محرم، قال فلا يبعد فلا يبعد أنه غير محرم بشرط مع نصب القرين على إرادة الهزل، يعني إذا لم ينصب القرين على إرادة الهزل سينعقد ظهور في الكلام في أنه في مقام الإخبار فيكون كذب فيكون محرم، ولكن لم يقل أنه كذب. التفت لشيخنا، قال هو محرم. بعض الأعلام فهم من كلام الشيخ الأعظم أنه يرى أن هذه الصورة، أي إذا فرض أن ما نصب قرين على إرادة الهزال فينعقد ظهور في الإخبار عن الواقع، فيكون محرما بعنوان الكذب. فقال إذا تقول أنه محرم بعنوان الكذب، إذن ما عرفنا ما هو المدار عندكم؟ هل المدار عندكم على قصد الإخبار؟ أو المدار عندكم على الظهور، ظهور الكلام في الإخبار؟ إذ ظاهر الأول الكذب في مقام الهزال أن المدار على قصد الإخبار، بل بغض النظر عن الظهورات، متى ما قصد الإخبار عن الواقع فهو كذب، ما وإن كان الداعي له داعي هزلي أقام قرين أو لم يقم قرين، ما فصل. ولما جاء للثاني الذي ليس فيه قصد الإخبار عن الواقع قال هو غير محرم بشرط أن لا ينعقد ظهور في الإخبار عن الواقع، أن ينصب قرين على إرادة الهزال حالية مقامية مقالية. ففهم من كلام الشيخ في التقييد الثاني أن الشيخ يرى المدار على الظاهر، فقال ما هو عارفين حين قل المدار على الظاهر أو المدار على قصد الإخبار، ولكن بحسب عبارة الشيخ قال هو غير محرم، عبارته غير محرم ومحرم. فقال إذا لم يقصد الإخبار عن الواقع ونصب قرين على إرادة الهزال فهو غير محرم، إذا لم بحكم الاشتراط إذا لم ينصب قرين فسيكون محرم، ولكن لم يقل أنه محرم لأجل الكذب، لعله محرم لأجل الأدلة التي سنتعرض إليها بعد ذلك. نعم لو كان يرى أنها محرم لأجل الكذب يقع بحث الآن، شنه الضابطة؟ فهل شيخنا الأعظم كما ذهب جماعة ترى كفاية انطباق أحد العنوانين في الكذب؟ هذا مبنى موجود. بعضهم قال يكفي انطباق أحد العنوانين، إما أن يقصد الإخبار وإما أن يكون ظهور الحال، لا أنه هو الأول فقط ولا الثاني فقط، ما هو كذبون كلاهما الجامع إما قصد الإخبار عن الواقع وإما ظهور الكلام في الإخبار وإن لم يقصد الإخبار. واضح إن شاء الله. فبعضهم عندنا مسلك رابع وخامس، ما ذكرت المسالك بعد، بعضهم يرى أنه أحد الأولين الأول أو الثاني، بعضهم يقول الأول أو الثالث، لهم مواني بعد دخلت تشققت. فالشيخ إذا كان يرى أن هذا كذب فنستكشف من كلامه أنه يرى الجامع، ما هو كذب ما يتحقق في أحد الأمرين كافي، إما قصد الإخبار وإما الظهور في الإخبار. واضح إن شاء الله شيخنا. نعم خارج الصورة بقى كله هذا خرنا. بلي أمس ذكرنا نعم. أمس قلنا المبنى الصورة الأولى والثانية. أحسن. في النتيجة كلاهما قصد الإخبار. صحيح. متى ما قصد الإخبار عن الواقع فيقول أصحاب المسلك الأول، متى ما قصد الإخبار عن الواقع وكان ما يقوله خلاف الواقع كذب، أقام قرين أو لم يقم قرين. والثالث والرابع ما قصد الإخبار عن الواقع فهذا خارج موضوعا عن الصدق والكذب، لأن موضوع الصدق والكذب الإخبار عن الواقع. فاتضحت الصور الأربع بناء على المبنى الأول. صحيح. يجي للمبنى الثاني وهو الظاهر، يقول ما لنا علاقة بقصد الإخبار وعدم قصد الإخبار، المدار على الظهور وعدم الظهور، فإن قصد الإخبار عن الواقع ووجدت قرينة ولو أصالة الجد أنه في مقام الإخبار عن الواقع يتنقح الظهور في الإخبار عن الواقع. إذا تنقح الظهور في الإخبار عن الواقع تنقح موضوع الصدق والكذب، فإن كان ظاهر الكلام مطابق للواقع فهو صدق، إن كان ظاهر الكلام مخالف للواقع فهو كذب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قصد الإخبار عن الواقع ولكن وجدت قرينة على أنه ليس في مقام الإخبار عن الواقع. نعم، كيف لم يقصد؟ لا، قصد الإخبار عن الواقع، أقام قرينة ولم توجد قرينة. الثالث والرابع لم يقصد الإخبار عن الواقع. نعم، فالصورة الثانية، قصد الإخبار عن الواقع غايته أنه لا توجد قرينة تبين أنه في مقام الإخبار عن الواقع، ولو قرينة عقلائية كما لو كان في مقام هزل في مقام كذا، فما تنقح ظهور للكلام في الإخبار عن الواقع. إذا ما تنقح ظهور للكلام في الإخبار عن الواقع خرج موضوعا عن الصدق والكذب. هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لم يقصد الإخبار عن الواقع ولكن قامت القرائن ولو العقلائية على أنه في مقام الإخبار عن الواقع، الملور على الظهور، فحيث أنه انعقد الظهور في الإخبار عن الواقع وإن لم يقصد الإخبار عن الواقع تنقح موضوع الصدق والكذب. الصورة الرابعة، لم يقصد الإخبار عن الواقع ولا توجد قرينة تبين أنه في مقام الإخبار عن الواقع، أي أقام قرينة على عدم قصد الإخبار عن الواقع، كما لو قال ترى سمعنا أنه في مقام الإخبار عن الواقع أو أصالة الجد العقلاء تعطلت، واضح؟ فهنا من عقد الظهور، إذا من عقد الظهور خلاص، إذن لا يخرج موضوعا عن الصدق والكذب، واضح إن شاء الله. الله يسلمكم. إذن نرجع إلى كلام الشيخ، يا شيخنا الأعظم، تبين حينئذ بل العبارة التي ذكرناها في كلام الشيخ الأعظم. قال، خلنا نقرأ العبارة. قال: ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة، قصد شنو بالخبرين الأخيرين؟ وشو اللي مر علينا الأخيرين؟ حارث الأعوار، رواية الحارث بن الأعوار: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. هذا بحثنا في الجد هزل. إلا قبلها، هذه مو خبر صحيحة، مو منظور إليها صحيحة ابن الحجاج، مو منظور لها، منظور إلى خبر سيف ابن عميرة، مرسلة سيف ابن عميرة عن أبي جعفر قال: كان يقول علي بن الحسين: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. أما الصحيحة ما له علاقة بالهزل، صحيح أقراها. قلت لأبي عبد الله: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء. قال: لا، ما من أحد، لا ما من أحد إلا ويكون منه ذلك. ما له علاقة بالهزل. إذن هي طلعناها من البعث. إذن مراده من الخبرين الأخيرين خبر الحارث الأعور ومرسلة سيف بن عميرة. قال: ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة، سنبين بعد ليش خصوصا، بعدين بيتعرض إلى الأدلة ببين ليش قال خصوصا مرسلة، حرمة الكذب حتى في الهزل. ما معنى حرمة الكذب حتى في الهزل؟ يقول: الرواية أدرجته في الكذب، فما هو المراد من الكذب حتى في الهزل؟ قال يبين ما معنى الكذب حتى في الهزل: ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل. وش معنى الكذب في مقام الهزل؟ وهو أن المتكلم يقصد الإخبار عن الواقع ولم تتعلق إرادته الجدية بالإخبار عن الواقع، فهو في مقام الهزل يخبر عن الواقع، ففيه إخبار أن ترى مطلب مشوش عند الكلمات، وتقرأ الحواشي ما شاء الله تشويشات في الكلام، مراده أن يخبر عن الواقع بداعي الهزل في مقام الهزل. إذ الإنسان كما درسنا في مختصر تارة يكون في مقام التعجيز، تارة في مقام السخرية، تارة في مقام الاختباه، كل دواعي، تارة في مقام الجد، يستفهم في مقام الجد، يستفهم في مقام الامتحان، يستفهم في مقام الاستهزاء، هي كلها مقام. ولهذا اختلاف المقامات في بحث شنو؟ في بحث المختصر. الكذب في مقام الهزل. وأما نفس الهزل، شو يعني الهزل؟ وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلول. هذا مو قاصد أن يتحقق المدلول، ليس عنده قصد في إخبار أن هذا المدلول متحقق في الواقع، فاقد لقصد الإخبار عن الواقع. فلا يبعد أنه غير محرم بشرط مع نصب القرين على إرادة الهزل. ليش؟ لأنه إذا ما نصب القرين جرت أصالة الأصول العقلائية وينعقد للكلام ظهور في إرادة الإخبار عن الواقع وإن لم يكن قاصدا لتحقق مدلوله. تبتل العبارة كما صرح به بعض. هذا اللي هو صرح به بعضهم، أي اللي صرح به بعضهم غير محرم مع نصب القرينة على غير محرم مع نصب القرينة كما صرح به بعض. ما هو الوجه أنه ليس بمحرم؟ قال لأحد سببين. السبب الأول خروجه عن الكذب موضوعا، فإن عنوان الكذب لا ينطبق على الهزل، لا ينطبق على الهزل مع نصب القرين على إرادة الهزل. بعد أوضح ما في ظهور، فلا هو كذب لا بالمناط الأول ولا بالمناط الثاني ولا بالمناط الثالث، على جميع المناطات هذا ليس كذب. يا إن شاء الله في المطلع، على جميع المباني ليس بكذب، فدليل الكذب منصرف عن لخروجه عن الموضوع. لماذا أصاب الانصراف؟ لأنه لا يشمله الموضوع. وهذا التفت ده النكتة، الانصراف تنبيه في كلام الأعلام يطلق في موردين. المورد الأول الخروج الموضوعي عن العنوان، أصلا خارج الموضوع، يقال الدليل منصرف عن لأنه أصلا هذا لا يصدق عليه، يعبر عن انصراف. وهذا كثير في كلمات الشيخ الأعظم والأعلام، خصوصا قبل غير المتأخرين كالنائيني والسيد الخوي، يقول انصراف في الجواهر، في الكتاب، في اللمعة، مرادهم من الانصراف الخروج الموضوعي، الدليل منصرف عن لأنه هذا خارج الموضوع. وتارة يطلق الانصراف وهو المعنى الأصولي، أن اللفظ بما له من معنى يشمل هذا الفرد بإطلاقه، فلا في قصور في الشمول، وهو فرد ومصداق للعنوان الموجود في الدليل، إلا أنه يدعى الانصراف بعد المفروغ عن الشمول الأولي بدعوى كثرة الاستعمال، غلبة الوجود بناء على أنها سبب للانصراف، مناسبات الحكم والموضوع، قرائن ارتكازية عقلائية، غيرها أسباب الانصراف بعد كثيرة. وهنا الانصراف لا يراد منه المعنى الثاني الذي تجذر في كلمات المتأخرين من الأصوليين، يعني اللفظ بما له من معنى يشمل هالمصداق إلا أنه بمناسبات الحكم الموضوع أو بقرآن خرج، لا، أصلا لفظ الكذب بما له من معنى لا يشمل الهزل مع نصب القرين على إرادة الهزل، لأنه ليس مصداقا للكذب على جميع مباني الأرض، مباني الثلاثة، لأنه هو ما أراد، هو لم يقصد الإخبار ونصب قرين على إرادة الهزل. أشتري البعض له ظهور وله خص، إذن هذا ليس بكذب. فالدليل الأول انصراف الكذب
فإن ظاهر الكذب الخبر الذي قصد الإخبار عنه، وهذا لم يقصد هما أقل ظهور. هذا دليل الأول. ما معنى الكذب؟ ما بين، ما شرح ما معنى الكذب في مقام الأزل؟ ما شرح. نحن شرحنا. بلي ما في إرادة جدية. لا، هنا ما في، قلنا الكذب في مقام، قلنا قصد الإخبار فقط، قصد الإخبار عن الواقع، ما قلنا إرادة جدية. مراد الشيخ الأعظم من الكذب في مقام الهزال الذي يشمله الخبرين وهو كذبون، هو أنه يقصد الإخبار عن الواقع بس، ما له علاقة، ما في إرادة جدية، لا، إنه في مقام الهزال يقصد الإخبار عن الواقع، وإن لم تتعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع، ما في إرادة جدية، لأنه في مقام الهزال. متى ما قصد الإخبار عن الواقع خلاص، هذا الشيخ العظم يقول هذا كذب، وإن لم تتعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع، لأن الشيخ العظم ما يجعل المدار على الإرادة الجدية وعدم الإرادة الجدية، المدار على أن المتكلم هل قصد الإخبار عن الواقع أو لا. متى ما قصد الإخبار عن الواقع وإن كان لداء أزلي فإن هذا كذب. آية أن الكذب تارة في مقام الهزل، وعندنا كذب في مقام شنو؟ الجد. الكذب في مقام الهزل هو قصد الإخبار عن الواقع بداعي الهزل. الكذب في مقام الجد قصد الإخبار عن الواقع مع تعلق الإرادة الجدية بالإخبار عن الواقع، مو في مقام الهزل. أي مبنى؟ أي مبنى هذا المبنى الشيخ العظم؟ بلي مبنى الأول، المدار على قصد الإخبار. هذا متى ما قصد الإخبار عن الواقع فهو محرم ويشمله عنوان الكذب، في ظهور أو ماكو ظهور، في إرادة جدية أو ماكو إرادة جدية. هذا المبنى الأول. نعم. هذا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ. الدليل الثاني، ما هو الدليل على أنه إذا لم يقصد الإخبار عن الواقع وأقام قرين على إرادة الهزل ليس بمحرم؟ قال السيرة، هناك سيرة متشرعية قائمة على أنهم لهم أن يقرؤون القصاص وينقلون الحكايا وهو ليس في مقام الإخبار عن الواقع، فإذا أقام قرينة على أنه في مقام الهزال ولو قرين مقامية قرين حالية، فإن المتشرع بما هم متشرعة لا يتوقفون في سلوك هذا الطريق، ولهذا وإلا لو كان محرم خلاص على المتشرعة لا يصح لهم أن يقرؤون لا قصاص ولا يقرؤون حكايات فيها بحث، لأنه كله سيكون شنو؟ محرم، سيكون محرم. فانقامت السيرة المتشرعية على أن المتكلم إذا لم يكن قاصدا للإخبار مع الواقع وقامت قرين على إرادة الهزل فهذا غير محرم للسيرة المتشرعية. واضح إن شاء الله. ولهذا قال ولعله، يعني ليه موخص لعله؟ ليش محرم؟ لا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرين على إرادة الهزال لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود، يعني ما قصده إلى تحقق مدلوله، وللسيرة سيرة المتشرعية. هذا ما يتعلق بالمطلب. بعد أن تعرض المصنف إلى الهزال رجع إلى أصل البحث، الكذب في مقام الهزال ما هو الدليل على حرمته؟ الكذب في مقام الهزال، قلت لعله يراد من الأخبار أي كذب في مقام الهزال، لأنه رواية أدرجته تحت أي عنوان؟ الكذب، قالت هذا كذب فالمراد منهما قصد به الإخبار عن الواقع وكان الداعي هذا. ما هو الدليل على حرمته؟ وشنو الدليل على حرمته؟ يقول: تارة نلحظ الأخبار العامة وتارة نلحظ الأخبار الواردة في الكذب هزلاً، فإذا لاحظنا الأخبار العامة التي يستفاد منها أن كل كذب حرام فنتمسك بالإطلاق، إذ تلك الروايات تقول كل كذب حرام سواء كان في مقام الأزل أو في مقام الجد. والمفروض أن المتكلم إذا قصد الإخبار عن الواقع، فرغنا أنه كذب لم كذب، كذب خلاص، إذا فرغنا أنه كذب شامله العنوان الموجود في الدليل، ولم تقيد الرواية، ما قيدت الروايات المطلقة بشرط أن يكون شنو في مقام الجد، ما شرطت بالجد. وهذا الوجه والدليل يتوقف على وجود رواية في مقام البيان حتى ينعقد الإطلاق. تفتي المطلب إن شاء الله. هذا الدليل الأول يتوقف على أن هناك رواية في مقام البيان لتحديد موضوع الحرمة ولم تقيد. وأما إذا قلنا أن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة بل هي في مقام البيان من جهات أخرى كبيان تحديد الكبيرة، أي ما فرغ أنه حرام، أنا ما أحدد الحرام ما هو، ما فرغ أنه حرام متى يكون كبيرة؟ هو كبيرة مطلقا أو كبيرة في فرض دونه؟ أما ما هو الحرام أنا مو في مقام بيانه. إذا كانت الروايات ليست في مقام البيان من جهة حرمة الكذب فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وقد يقال أن الروايات راجعها مرة لقرأناها كلها في مقام البيان من جهة أنه هل هو كبيرة أو لا، والكبيرة هل هو مطلقا كبيرة، إذن هي في مقام تحديد أن الكذب الذي فرغ عن حرمته هل هو كبيرة أو مو كبيرة. تدقق في المطلب، الكذب الذي فرغ عن حرمته هل كبير أو ليس بكبيرة، وإذا كبير متى يكون كبير ومتى لا يكون كبير. أما ما هو الكذب الذي فرغ عن حرمته ما تحدده الروايات، فإذا ما يمكن التمسك بالإطلاق. إذن هذا الوجه الأول وهو التشبث بالإطلاق من وقف على وجود إطلاقات وهو محل نظر. الوجه الثاني التمسك بالروايات الخاصة المصرحة بالهزل، وهنا رواية خبران. الخبر الأول يا شيخنا مرسلة سيف بن عميرة قال: كان يقول علي بن الحسين: اتق الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. ومر البحث في الرواية، وقد يقال كما تقدم أن الرواية تبين أن الكذب الصغير، قد يقال لا يستفاد منها أن الكذب الصغير في نفسه حرام، هذا مر عن البحث راجعه، وإنما الشارع أمر بالاتقاء عن لكي لا نتجرأ على الكبير، فليس هو مطلوب نفسي إنما مطلوب غيري، فهو في حد ذاته ليس بحرام، الحرمة بلحاظ أنه يؤدي إلى الوقوع في الكبير. ناظر قل: اتقوا الشبهات فإنه يجرئك على الحرام. فهل يعني الشبهات حرام؟ لا، اتقوا الشبهات فإنه يجرئ على الحرام. وقف قد يستفاد من الرواية أن الكذب الصغير ليس بمحرم، ومن مصاديق الكذب الصغير هو كذب الهزل، لا تترتب عليه المفاسد، لأن الشيخ قال إن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من الهزل. والهزل لا يترتب عليه مفسدة فياخل في الصغير التفتين المطلع. وبالتالي قد يقال غايته أنه الكذب في مقام الهزل مرجوع مو محرم. ليش مرجوع؟ لأنه يوجب إزالة الحصانة والجرع على الكبير وهو كذب الجد. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الحارث بن الأعور قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا إن الكذب يهدي إلى الفجور. فهنا بينا المطلب. قد يقال الرواية تدل على أن نفس الكذب ليس بمحرم لأنه قال يهدي إلى الفجور، هو في نفسه ليس بفجور، ولو كان محرم لكان فجورا وخروجا عن الصراط المستقيم وتعدي على المولى وخلع للباس العبودية. فقوله الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، يعني الكذب في حد ذاته لا يهدي إلى النار، هو يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وبناء على هذا قد يقال الرواية أيضا يستفاد منها أن الكذب في حالة الهزال ليس بمحرم. نعم هو مرجوع لأنه يهدي إلى فجور ويكون مرجوحا، ولهذا قال ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية. تتت عبارة كل شيخ فتاوى يعطينا فتاوى فتاوى فقهية صارت ما صار بحث هذا كيف يحمل على مطلق المرجوح ما بين انت بعد اشرح او فسرها. ولكن قال هذا يمكن، ويقابل يمكن ما هو ويحتمل غير بعيد، هاي يقابل يمكن ويحتمل غير بعيد حرمته، يعني حرمة الكذب في مقام الهزل. ما هو الدليل؟ لعموم ما تقدم، ناقشنا العمومة قلنا هذا بتوقف على وجود أطلاقات، خصوصا اترك العمومات الآن جلت خصوصا الخبرين الأخير، يعني ناقشناهم مرة فان الشيخ رجع إليهم. إلا قلنا يمكن أن يستفاد منهما مطلق المرجوحية، يقول لا هذان الخبران الذي قرأناهما يمكن أنه يستظهر منهما الحرمة. قال ويحتمل غير بعيد حرمة حرمة الكذب في مقام الهزات خصوصا الخبرين الأخيرين. فنحتاج إلى مرضين نقربه، تورطنا قربناهما أول شيء على المرجوحية صدقنا، الحين الآن بنقرب مرة ثانية على شنو؟ على الحر حرمة. كيف نقربهم على الحرمة يا شيخنا؟ يأتي إن شاء الله. ترى هي بحث أبحاث يحتاج تأمل، عبارات قليلة لكن فيها مطالب كثيرة جدا ودعاوى كثيرة تحتاج إلى تأمل والتفات وتنبيه. ما يكتفي أنك قبل الدرس تقرأ العبارات، العبارات تقرأها سهلة بس من تتأمل تدرى أن فيها كثير من المطالب التي تحتاج إلى تفكير وتأمل وتحليل. أقل شيء تحضر لك ساعة كاملة، أقل شيء ساعة كاملة تتأمل في العبارات وتراجع المصادر قبل الدرس، ولو مصادر معينة بعد الدرس مصادر أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.